يصعب كثيرا فعلا حصر الحضارة الإنسانية أو ربما حتى الحضارة الغربية في 10 كتب، سواء سميناها أهم الكتب أو الأكثر تأثيرا في البشر في التاريخ. ولكن هناك كتب فعلا تميزت وكان لها أثر عظيم جدا. نبدأ ربما قد يتفاجأ الناس أن يسمعوا أن الكتاب المقدس The Bible, The Bible بالفرنسي، يعني لها في الماضي وفي الحاضر ولا يزال لها تأثير كبير حتى في بعض الحالات على سياسات بعض الدول، نراها اليوم ربما حتى عند بعض الممثلين في الكونغرس الأمريكي ويذكرون الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب يعني يروي سير الأنبياء والعظماء في التاريخ إلى طبعا سيدنا عيسى عليه السلام، ويروي قصص أخلاقية، يروي عبر، يروي حتى أحداث تاريخية، ويعني يعتبر كتابا مرجعيا في ربما تاريخ الإنسان، ربما أخلاقيات الإنسان، تطور الأخلاق، تطور القيم، تطور القوانين المختلفة، ما الذي كان محرما، من لم يعد محرما، هل صار الإنسان يعتمد أكثر على الروحانيات وعلى النفس وعلى الحب مثل ما في الإنجيل، يعني اللي هو الكتاب الإنجيل الجديد أو الروايات الجديدة مقارنة مع الكتاب القديم أو يعني الأولد تستمنت كما يسمى، الأسفار القديمة. المهم هذا الكتاب يعني مهم جدا وكانت له تأثيرات عظيمة في تاريخ الإنسان، قامت عليه حروب صليبية على من أجله دفاعا عنه، ولا يزال إلى الآن الناس يتناقشون فيه. فأعتقد أنه من المهم أن نكون على وعي أن هذا الكتاب كان مؤثرا في التاريخ.
كتابي دكتور اللي هو فن الحرب، قد نشترك أنا وأنت دكتور في الكتاب هذا The Art of War لسان نوتزو، وهذا الكتاب كتب في القرن 5 ما قبل الميلاد، يتكلم عن الاستراتيجيات العسكرية، كيف تعرف نفسك، كيف تعرف عدوك، متى تقحم، متى تتجنب الحرب وغيرها من الأمور. هو ما بس يتكلم عن الحروب، بعد يتكلم عن جوانب تربوية وجوانب نفسية. فاختصارا الكتاب هذا مفيد للحروب وكذلك لتطوير الشخصية وتنمية الذات كذلك.
فن الحرب فعلا، وكثير من الناس لا يعرفون أن هذه العبارة The Art of War، فن الحرب، هي من هذا الكتاب القديم الصيني الذي يعود الآن إلى أكثر من 2500 سنة، ولا تزال أفكاره وهذه العبارة يعني رائجة ومؤثرة في الإنسان. هناك بعض الكتب من التاريخ القديم إلى حد ما يعتبر الآن، أردت يعني ذكرها للناس حتى يعرفوا الكتب التي أثرت في مسيرة البشر، منها جمهورية أفلاطون. أفلاطون وضع لنا هذا الكتاب الذي هو حوارات قادها سقراط، ويعني تحاول أن تبين لنا كيف نبني مجتمعا، كيف نبني مدينة فاضلة، عرف أفلاطون بالمدينة الفاضلة، ما هي أسس العلاقة بين البشر، أسس الحكم حتى، كيف تبنى هذه الديمقراطية التي جاءتنا من اليونان، كيف تبنى العلاقات والقوانين والعقابات إلى آخره. فهذه كلها في جمهورية أفلاطون الذي أراد أن يبين لنا كيف يمكن أن نبني مجتمعا ودولة مثالية قد تكون يعني، ويعني طبعا لم يلتزم البشر كلهم بهذه الأفكار، لأنه يعني مثلا أفلاطون يعتقد أن أفضل الحكام هم الفلاسفة، يقول يجب أن يكون الحاكم هو فيلسوف، هو الذي يحكم لأن لديه الحكمة، هو لديه العقل، لديه المنطق إلى آخره. فطبعا هذه كانت من الصعب تطبيقها. كتب أخرى مهمة جدا من الناحية النفسية على الأقل هي أعمال ويليام شيكسبير. شيكسبير هذا الكاتب المسرحي العظيم حقيقة يعتبر ربما أعظم الكتاب المسرحيين في الأدب في تاريخ الأدب البشري في الغربي وربما البشري كله. عرف بمجموعة كبيرة من المسرحيات، منها مسرحية هاملت، منها مسرحية ماكبث، التي فعلا سبرت أغوار النفس البشرية، هذه النفس البشرية التي أحيانا يعني تكون صعبة، منتقمة، تحب السلطة، تحب الوصول إلى الحكم، تريد الـ يعني الظلم أحيانا. فيعني كان شيكسبير من أكثر علماء النفس، هو كاتب وأديب ومسرحي، ولكن اتسم بفهم عميق للنفسية البشرية وللطبيعة البشرية، فكتبه يعني مهمة جدا، لا تزال مؤثرة إلى يومنا هذا. ربما الكتاب الآخر أو كتابان آخران معروفان هما اللذان أتيا لنا بالشيوعية. يعني طبعا الشيوعية تكاد تكون اندثرت الآن بعد فترة من القرن العشرين، سادت فيها في أجزاء كبيرة من العالم، وراجت لأن مفكران كبيران هما كارل ماركس وفريدريش إنجلز وضع كتابان مهمان جدا، اللي هو كتاب رأس المال داس كابيتل، وضعه كارل ماركس، انتقد فيه الرأسمالية وكيف تعمل هذه الآلة المدمرة التي يعني تدافع عن البرجوازية، تدافع عن الأغنياء، ووضعها الأغنياء وهي تستغل الفقراء. والكتاب الثاني الذي هو المانيفستو، اللي هو هذا الكتاب الشعار الذي وضعه كارل ماركس مع فريدريش إنجلز في محاولة يعني يلا قوموا يا شعوب يا مضطهدين، يعني كأنه نداء للمضطهدين البروليتاريا، هؤلاء هذه الطبقة الكادحة المقهورة، يلا نعطيكم احنا يعني شعار أو كتاب تقرؤونه وتدافعون به عن أنفسكم، لأن وهو الذي جاء لنا بصراع الطبقات، أن هذه الطبقة الكادحة يجب أن تقاوم وأن تكافح ضد هذه البرجوازية وأن تكسر هذه الآلة، آلة الرأسمال. وفعلا لاقت رواجا كبيرا في كثير من الدول وفي كثير لدى كثير من المفكرين والساسة والقادة، ولذلك سادت الشيوعية لفترة طويلة. ولكن من ناحية الاقتصادية فعلا أثبتت الشيوعية أنها غير ناجحة وانكسرت وسادت الرأسمالية.
أحد الكتب دكتور كذلك المؤثرة في التاريخ، أو أهم أحد الكتب، اللي هو ثروة الأمم لآدم سميث. آدم سميث يعني في القرن السابع عشر أسس لمبادئ الرأسمالية، وكذلك تكلم عن موضوع الأسواق الحرة وكيف أن في يد خفية تتحكم بالأسواق، وأن لازم ما ندخل نحن في كسياسات، ما ندخل في تسعيرات أو في كثير من الأمور. كذلك تكلم عن موضوع توزيع الأدوار division of labor. في كثير من الدراسات والبحوث تشير إلى أن آدم سميث أخذ الكثير من أفكار ابن خلدون، لكن بحكم الكتاب هذا من البداية كتب باللغة الإنجليزية فصار له انتشار أوسع، وكذلك حتى في جامعات تسمى بآدم سميث.
جميل جدا. هناك كتاب آخر أيضا أثر في مسيرة البشر الحديثة، وهو كتاب لتوماس بين. توماس بين له كتابان الحقيقة، واحد منهم عنوانه Common Sense، الرأي البديهي، أنا ترجمته Common Sense الرأي البديهي، اللي هو حقوق الناس والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو يعتبرها أنه هذه أمور بديهية، ولكن هذه مبادئ غائبة على الأقل في عصره، وربما لا تزال غائبة في كثير من الأحيان في عصرنا هذا. هذه دافع عنها بقوة وأسسها كمبادئ للثورات التحريرية، حينها كانت الثورة الأمريكية، الثورة الفرنسية، وبعد ذلك جاءت الثورات التحريرية. لكن الكتاب الأهم في رأيي أنا لتوماس بين هو كتاب حقوق الإنسان، The Rights of Man، أو هكذا عنوانه Rights of Man، حقوق الإنسان. ما هي حقوق الإنسان؟ هي الحقوق الفردية، أنا حرية المعتقد، حرية التعبير، حرية الاجتماع، حرية الحركة، حرية التعلم، حرية يعني حريات فردية. فعلا وضحها توماس بين بشكل واضح وقال هذه يجب أن تكون أساس الدفاع عن الإنسان في أي فترة وفي أي مكان، ويجب الناس أن يعني يحملوها وأن يدافعوا عنها، حتى لو كان لو تطلب الأمر بالثورة يعني المسلحة. قال توماس بين يحق للناس أن يثوروا بالسلاح دفاعا عن حقوقهم هذه. وهذا الذي نراه في يومنا هذا، أن في هناك يعني شعوب مضطهدة ومظلومة ويحق لها أن تتحرر.
أحد الكتب دكتور بعد كذلك في نفس المجال نفس الباب، اللي هو حديقة الحيوان لجورج أورويل. هي قصة أو كتاب رمزي حديقة حيوان ويتكلم بلغة الحيوانات نفسها ويتكلم عن الفساد السياسي وغيرها من الأمور. فإن كيف نتغلب على هذه أو لازم نلاحظ الفساد اللي موجود حوالينا وكيف نتغلب عليه. وظن عندك دكتور كتاب ثاني لجورج أورويل،
هو كتاب آخر لجورج أورويل 1984، وهو قصة يعني قصة مفزعة مخيفة. تصوروا أننا أتينا إلى مدينة أو دولة يعني يسود فيها الاستبداد، وفيها هذا البيج براذر الأخ الأكبر هذا، وهو القائد الذي هو الذي يقرر وهو الذي يسيطر، وليس يقرر ويسيطر فقط بل يراقب، لديه آلة مراقبة، آلة متابعة، آلة تحكم في المجتمع كله. ما يحق لك أنت أن تشاهد، ما يحق لك أن تفكر، ما الكتب التي هي مسموح بها، الدعايات التي يسمح بأن تنشر، يعني كل ما هو مراقب. يعني كيف يمكن لآلة المراقبة، ربما تكون في الأول رقابة ثم تصير مراقبة على الأشخاص. وصلنا نرى هذه المشكلة اليوم، يعني مع مشكلة الخصوصية البرايفسي، أنه عندنا برامج، هذه البرامج تسجل كل ما نقول وكل ما نفعل، وأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرف عني كل شيء أو تسجل كل ما أقول، تعرف في أي لحظة أنا موجود في أي مكان، أين اجتمعت مع من، تحدثت مع من، ما الذي قلته بدون أن أقول أنا أي شيء، كل الموبايل هذا مسجل كل هذه الأشياء. طبعا احنا لم نصل الى هذه الحالة المفزعة التي ذكرها جورج أورويل في 1984، ولكن فعلا هو كان انذار، يعني جرس انذار لانتبهوا يا ناس، اذا مشت الامور بهذه الطريقة في الاستبداد وفي المراقبة يمكن ان تصلوا الى حالة يكون فيها هذا الاخ الاكبر بيج براذر يعني watching you، مثل ما معروف بالعبارة الشهيرة big brother is watching you، يشاهدك في كل صغيرة وكبيرة، يصير كأنه إله، يعني كأنه الله تعالى يراقبك في كل شيء، صار عندك أنت الآن إله على الأرض هنا يحكمك في أينما توجد.
أحد أهم الكتب دكتور كذلك، بحكم أني عندي شوية نزعة إدارية وتنمية الذات وغيرها من الأمور، الكتاب اللي هو العادات السبع للأشخاص الأكثر فعالية لستيفن كوفي. الكتاب يبدأ بمقدمة أن الأشخاص الناجحين على مر العصور كان عندهم عدة عادات، فهو حصرها في سبع عادات وبعدين سوى العادة وألف كتاب العادة الثامنة. في بداية الكتاب يتكلم كذلك عن أن لازم يصير في بارادايم شيفت، اللي هو نحط لنا مايند سيت معينة وعقلية معينة عشان نبدأ نتقدم في حياتنا، نكون أشخاص عادي، ننتقل من أشخاص عاديين لأشخاص أكثر فاعلية. ففي الانتصار الذاتي بعدين الانتصار العام، يتكلم عن التخطيط وعن أن تبدأ بالأهم أولا وغيرها من المبادئ أو العادات الضرورية والأساسية لكل شخص فعال في هذه الحياة. ننتقل دكتور لكتاب ثاني يتعلق بالاستثمار، بحكم التخصص في الاستثمار، اللي هو The Intelligent Investor لبنيامين غراهام. هذا الكتاب ألف دكتور في 1949، لكن إلى اليوم المبادئ اللي موجودة فيه تدرس في الجامعات، فهو المؤسس والمنظر لعلوم المالية والفاينانس، الاستثمار الطويل وغيرها من المبادئ اللي متعلقة في سوق الأسهم أو الاستثمار بشكل عام.
يبدو أن سنة 1949 كانت سنة مؤثرة بكتبها، لأن كتاب أورويل هذا الذي ذكرته قبل قليل 1984 صدر أو ألف سنة 1949، هذا كتاب الإنفستر الذي ذكرت 1949، وكتاب ثالث مهم جدا صدر سنة 1949 هو كتاب الجنس الثاني The Second Sex لسيمون دو بوفوار. سيمون دو بوفوار هذه فيلسوفة فرنسية جاءت سنة 1949 وقالت سأراجع وضع المرأة في التاريخ بشكل عام وأركز حتى في المجتمع الغربي، وبينت أن المرأة هي فعلا جنس ثاني، يعني من مستوى ثاني، وأنها مش فقط مقهورة بل هي قابلة، هي تقبل أن تكون مقهورة وتعتقد أن وضعها هذا الثاني هو وضع طبيعي، بل حتى يعني جاءت يعني التأثير، وكان له طبعا تأثير عظيم جدا، يمكن اعتبار هذا الكتاب هو انطلاق يعني حملة يعني ما يسمى الآن ب يعني الفيمينيزم، كيف نسمي الفيمينيزم باللغة العربية، يعني التوجه الأنثوية
الأنثوية
يعني هذا الكتاب أطلق الأنثوية الفيمينيزم لأن سيمون دي بوفوار يعني طرحت بعض الأسئلة، قالت ما معنى أن تكون امرأة امرأة، ما معنى أن تكوني امرأة، هكذا هي تخاطب النساء وتحاول توعيهم تقول ما معنى أنت امرأة، ما معنى، هل هذا يعني أنك أنت لأنه عندك جسد بيولوجيا مختلف عن الرجل أم لأن عندك عقلية أنت ووضع اجتماعي مختلف؟ بل جاءت إلى الجملة التي صارت شهيرة فيما بعد من سيمون دي بوفوار، أن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح امرأة، بمعنى أنها يتم يعني كيف نقول برمجتها، يعني كأنه فورماتينج هكذا أو كودينج للمرأة، يعني في صغرها بصير نعطيها هكذا انطباعات ومبادئ، أنت سلوكك يجب أن يكون هكذا، وتدريجيا تصير هي تقبل أنه أنا نعم هذا وضعي الطبيعي وهذا الوضع الطبيعي هو طبعا وضع غير سوي وأنه هو وضع ثانوي. فسيمون دي بوفوار كان لها هذا الطرح هذا المؤثر في المجتمع الغربي ثم انتشر عبر العالم، يعني هذه الأهمية هنا أنه لم يكن التأثير فقط في الحضارة أو في الثقافة الغربية وإنما انتشر فيما بعد وصار يعني هذه الحركات التحررية النسوية، أنه كيف تتحرر المرأة وتصير تطالب بحقوقها وتصير مساوية للرجل إلى آخره إلى آخره. أعتقد أنه نقطة الانطلاق المحورية هي كتاب الجنس الثاني لسيمون دي بوفوار.
أحد الكتب دكتور كذلك المؤثر في عالم ريادة الأعمال اللي هو The 4-Hour Workweek لتيم فيرس، أسبوع الأربع ساعات عمل. الكتاب هذا قد نختلف أو نتفق معاه في كثير من الجوانب، لكن هو كتاب يؤصل إلى كيف أن الواحد يعني يدخل مجال ريادة الأعمال. فهو يقول يعني اترك عمل اللي هو من 9 للخمس ساعات، عيش في أي مكان في العالم، وظف أشخاص في 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 نفس البقعة الجغرافية أو في بقع أخرى، وخلك نظام أو سوي لك نظامك الخاص وخلاص، يعني أن أفصل نفسك عن الواقع اللي أنت فيه أو المكان الجغرافي اللي أنت فيه، وأنك تقدر تعيش بسعادة وحرية من غير ما تكون مرتبط بوظيفة مباشرة. فهو يأسس إلى أن كيف الواحد يبدأ مجال ريادة الأعمال.
جميل جدا. الكتاب الأخير الذي عندي هو فعلا كأننا نغلق الحلقة ونعود شوية إلى العلوم أو على الأقل فلسفة العلوم، وهو له ارتباط بجملة ذكرتها قبل دقائق وهي البارادايم شيفت. هذا ما معنى بارادايم شيفت؟ هذا تغير النسق، تغير النسق. جاء توماس كون وهو صاحب هذا الكتاب، كتاب بنية الثورات العلمية، وسأل سنة 1960 واعتبر أنه ربما قد يكون أحد أهم إن لم يكن أهم الكتب في القرن العشرين، تصور، أو على الأقل في النصف الثاني من القرن العشرين. توماس كون، The Structure of Scientific Revolutions، بنية الثورات العلمية. جاء توماس كون وهو مؤرخ وفيلسوف للعلوم، سأل ما الذي يجعل أنه من حين لآخر تحدث عندنا ثورة علمية؟ يعني مثلا كمثال ثورة علمية أننا تغيرنا من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس، جيوسنتريك إلى هيليوسنتريك، الجيو مركزية إلى الهيليو مركزية، أو تحولنا من أن الأنواع والأجناس منفصلة عن بعضها إلى التطور أنها كلها ذات أصل مشترك وأنها تفرعت عن بعضها، قفزة نوعية، طرح جديد، ثورة علمية. قال ما الذي يحدث، ما الذي يؤدي إلى ثورة علمية؟ هذه التغيرات، هذه القفزات هو التي سماها هو بتغير النسق، يعني هذا البارادايم شيفت. ما الذي يحدث؟ قال الذي يحدث أنه تتراكم عندنا بعض المشاهدات والملاحظات والبيانات والمعلومات العلمية التي لا تركب مع النسق السائد. يعني مثلا نشاهد كثير من الكواكب والقمر والشمس وكذا وأنه مش راكبة، هذه مش قادرين نحطها احنا في النموذج السائد أن الأرض هي في المركز وهذه تدور في أفلاك دائرة، وهو ما راكبة وهذه ما راكبة وهذه ما راكبة، نحاول نعدل شوية، ما راكبة، نحاول نعدل شوية أكثر إلى آخره، وبعد فترة خلاص يعني تزايدت عندنا الأخطاء أو الاختلافات، فيقرر أحدنا أنه لا خلاص نأخذ نموذج جديد، نفترض أنه كذا وكذا، فقفزة ثورة علمية. ولكن جاء توماس كون وجاء لنا بجوانب مهمة جدا التي يعني أدت إلى جدال لا نهاية له، وهي طيب والعلماء هؤلاء يعني فقط هم يعني يلاحظون ولا لهم يعني جانب ذاتي أنه أنا لا أحبذ، أنا أميل إلى هذه، أنا لا أقبل أن بعض التغيرات أنا أعارضها، أنا أقاومها؟ وقال هناك جانب كامل اجتماعي أسس لفرع جديد يسمى علم الاجتماع العلمي، يعني sociology of science، بمعنى أنه هؤلاء العلماء هم بشر في الأخير ولديهم ميولات ولديهم يعني تفضيلات فكيف يتم التوفيق بين الجانب الموضوعي في العلوم وبين الجانب الذاتي في العلماء، وكيف يتحولون؟ هل هناك تأثيرات؟ هل نحن نمشي وراء العالم الكبير الذي يقول أشياء فإحنا كلنا نمشي وراه ولا ننتبه أننا يعني كأننا ملتزمون إلى آخره؟ فكتاب بنية الثورات العلمية لا يزال إلى اليوم يؤدي إلى جدالات كبيرة.
قبل ما نختم دكتور، أنا عندي بس مؤلفين وثلاث كتب. المؤلف الأول هو هراري، أنت قبل دكتور اتقدتها في حلقة من الحلقات، لكن أنا أشجع بقراءة كتبه صراحة دكتور، لأن فيها سرد تاريخي جميل وأهم التطورات سواء الاجتماعية والاقتصادية وحتى التجارية وغيرها من الأمور وكيف تطور الإنسان. بعدين في كتاب الثاني هومودية سادان، بعدين الدروس القرن 21. فكتب هراري جميلة وفيها سرد تاريخي.
فقط ينتبه الناس إلى المحتوى الإلحادي المادي المتطرف الذي يروج له فيها يوفال هراري فقط.
وأنا معك دكتور في النقطة، لكن مثل ما قلت السرد هو الأهم، إنه شو المحاور الرئيسية اللي صارت في التاريخ. في مؤلف آخر دكتور اللي هو أنت قبل بعد طرحت له كتاب اللي هو فاسلاف اسمل، يتكلم عن الطاقة وأمور علمية والإحصاء وغيرها، لكن المؤلف أنه يبسط هذه الأمور يعني من كتب أكاديمية إلى كتب يقراها العامة، أنه كيف التوجهات الطاقة تحديدا والحضارة وغيرها من الأمور.
وكان في سلسلة أفضل كتب قرأت العام الماضي حتى يعود إليها الناس.
ففي كتاب حتى مترجم هو Energy and Civilization، الطاقة والحضارة. الكتاب الأخير دكتور اللي هو لمؤلف روسي اسمه فاديم زيلاند، هو كذلك فيزيائي ومختص في علم الكوانتم، وكاتب في موضوع يهتم أكثر بتنمية الذات. فهو يقول أن في قوانين ملموسة ومحسوسة، وكذلك في بعد آخر أو في عالم آخر أو علم الميتافيزيقا باختصار. فيعني هو موجه للأشخاص اللي يحسوا أنهم وصوا إلى مرحلة يصعب عليهم الإنتاج بشكل أكبر. فيعني بقرأ بعض العناوين، مثلا أهمية التخلي عن الارتباط، أو أنك أنت ما تعطي أهمية لبعض الأمور، وأنك تتوازن بين نيتك والعمل المرغوب. فهو رغم أنه إنسان فيزيائي بحت، في كتب أخرى تتكلم عن أنه والله فكر وراح تحصل وكذا، فهو يطرح الموضوع هذا بشكل شبه علمي وشيق. الكتاب يعني يتكون من 400 صفحة، فأنا أحبذ أن الأشخاص اللي ملوا من الكتب الروتينية والاعتيادية في كتب تنمية الذات اللي متوجهون لهذا الكتاب. الكتاب حديث وأظن تأثيره في المستقبل راح يكون كبير.
جميل، أشكرك.
وأنا أشكر الدكتور كذلك. شكرا لكم على المشاهدة. إذا ما شفتوا الحلقة الأولى أو الثانية، أعتقد أن من الأفضل أنكم تشوفوها.